عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في هذه الآية الكريمة بحوث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول الذي كثر حوله السؤال أن الصلاة من الله عز وجل بالنسبة إلى النبي هي رفع المنزلة، لأن إحنا عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وآله يعني ندعو له برفع المنزلة، لكن من الله هو رفع المنزلة. رفع المنزلة من قبل الله عز وجل، غالبا يتساءلون المفسرين يقولون أيهما أهم يعني في رفع المنزلة، ما أعطاه الله لآدم أما أعطاه الله للرسول صلوات الله عليه. أعطى لآدم بأن أمر الملائكة بالسجود له، وأعطى للنبي بأنه ظن أن يرفع منزلته وأمر الناس بالدعاء له برفع المنزلة، فأي الأمرين أهم؟ لا طبعا أن رفع المنزلة هنا وتوجه السماء برفع المنزلة للنبي بصورة مستمرة وتكليف المسلمين كما سيمر علينا بصورة مستديمة بأنهم إذا ذكروا الرسول صلى الله عليه وآله يدعو له برفع المنزلة، طبعا هذه مكانة أكبر، لأنه الحقيقة السجود ما كان لآدم، السجود كان لله عز وجل، وآدم إنما كان قبلة، لأن ما يصح السجود إلا لله. ولذلك يعتبرون إبليس غلط وتقريبا تصرف عنصري، لأنه إبليس عندما أمر بالسجود رجع فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، فرض أنه مخلوق من طين وأنا من نار، وفي نظرة أن النار أشرف من الطين لأن النار يعتبرها من دنيا القوى والطين من دنيا المادة، ودنيا القوى كانت معبودة يعني منذ الأزل، يعني الطين ما عبد، النار عبدت لكن الطين ما عبد، لأن النار من مصادر الطاقة أو هي الطاقة. فالنار بحكم كونها جميلة، الإنسان في الحس الباصر يشوف النار جميلة، والنار من دنيا القوى والنار معبودة والنار والنار، ف تصرف التصرف قال أنا أصلي أفضل من أصله، مفروض عندما تأمرني بأن أسجد إليه لازم يكون أشرف مني يلا أسجد له. والحقيقة هنا أكو جانب كأنه أكو مركوز بالطباع، مركوز في طباع الناس أني أنا إنما أكرم وأحترم من هو أفضل مني، اما اذا اقل من عندي فضل او اقل من عندي اصل احكم على شنو؟ زين، كان هذا شيء مركوز بالطباع. ولهذا ورد في الحديث النبوي الشريف من ولى احدا على المسلمين وفيهم من هو افضل منه فقد خان الله ورسوله. زين، هم يروون بهذا لكن ما يرتبون عليه اثار، هذا غريب يعني يروون لكن غير اكو يرتبون عليه اثار. هو يقول واحد زائدا واحد، غير يقول لازم يقول يساوي اثنين، لا يساوي اثنين ما يقول، يقول واحد زائد واحد فقط. طيب النتيجة فلما تقول من ولى أحدا على المسلمين وفيه من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله، معنى ذلك نعم أن من يقول وليتكم ولست بخيركم يعني يعترف بأن هناك من هو أفضل منه. غير كن يترتب أثر على هذا القول؟ لا لا أثر. المهم أن إبليس تصرف عنصري، شاف الأفضلية من ناحية الأصل يعني مو من ناحية الكسبيات، قال أنا مخلوق من نار وهذا مخلوق من طين، وما قلت أمرني بأن أسجد إلى وأنا من عنصر أخلص من عنصرة. يقول هذا المعنى يأخذ بشار ابن برد، بشار ابن برد يقول إبليس خير من أبيكم آدم، فتنبهوا يا معشر الفجار، إبليس جوهرة وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار. هذا كلام وهمي، كل هذا الواقع الحديث وهمي، لا طائل تحت، ما هو أشرف ما أشرف وما أشرف ما موجود، منين جاي النار؟ على أي حال من مخلوقات الله عز وجل وإلها وظيفة، والتراب من مخلوقات الله وإلها وظيفة. ومن ناحية نقدر نعكس نقول أن النار إذا استولت على شيء أحرقت، والتراب إذا استولى على شيء ما، بدليل أن احنا نذب الحبة بالتراب نأخذ منها 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. التراب مصدر معايشنا، نعيش احنا من التراب، يحملها العناصر ليأكل منها الناس. التراب بعد ذلك كله منه نخلق، بعد ذلك يسترنا يوارينا وإلى آخره. يعني الحقيقة المسألة مو مسألة تشهي، كل واحد يجي ينظر إلى جانب ويغفل عينه عن الجانب الآخر. المسألة هنا ما أكون مسألة هذا عنصر أشرف من العنصر وذاك العنصر أشرف من العنصر، إنما أراد الله شقوة هذا الكائن، فلذلك لما أمره بالسجود امتنع عن السجود، وبالأخير امتناع سبب اللعن إلى يوم الدين. ولهذا عندنا العنصرية الواقع تلعب دور مقيت، يعني ما يجتمع الدين مع العنصرية أبدا، العنصرية إطلاقا لا تجتمع مع الدين، لأن الدين من مبدئه أو من أهم مبادئه المساواة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية أعلنت مبدأ حقوق الإنسان قبل 14 قرن، والمفروض أن هيئة الأمم المتحدة بعد مخاض طويل عبر التاريخ، من بعد هالتاريخ العريض الطويل لمر آلاف السنين، أعلنت سنة 1953 مبدأ حقوق الإنسان. وعندما أعلنت الواقع كتبتها على الورق ونحطها على الرف، ولا تطبيق تمام صحيح مبدأ، لكن ليلية وظل السود مساكين يذبحون ذلك الكباش لا لذنب إلا لأنه أسود، والشكل ما عند ذنب إلا لأنه أسود، في حين الإسلام يودي وردني بياضة. رسول الله صلى الله عليه وآله ود وراء أشرف أسرة بالأنصار بنو بياضة، قالوا نزوجوا أبا هند، قالوا له أبو هند مولى نزوج بناتنا من موالينا، قال لا زوجوه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفعلا رسول الله صلى الله عليه وآله زوج بنت سيد البطحاء بنت عبد المطلب، زوجها إلى عبد زيد بن حارث، وهو النبي تزوج إماء، رفع الله الخفيفة بالإسلام الحقيقة. فهالجانب يثيروا المفسرين يقولون أن مكانة الرسول صلى الله عليه وآله أشرف وأشرف، لأن الله عز وجل خلده بهذا اللون من رفع المنزلة، وأمر الناس دائما بالدعاء له برفع المنزلة. نرجع إلى أصل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله، نلاحظ أنها هل أنها واجبة أم لا؟ وعندنا مرحلتين، هي عندنا بالصلاة وخارج الصلاة. وطريقتها شنو هي؟ عندنا كأنه ثلاث تساؤلات. السؤال الأول أنه بالصلاة، هل الصلاة على الرسول واجبة أم لا؟ طبعا الإمامية يذهبون إلى أنها واجبة بعد، وإلى جانب الإمامية يذهب إلى الوجوب أيضا الشوافع والحنابل، يذهبون إلى أنها واجبة، لكن يختلفون. بعضهم يقول بالتشهد الأول مستحبة وبالتشهد الثاني واجبة، والبعض يقول لا بالتشهدين اثنينهن واجبة. يعني حتى الشيخ الطوسي رضي الله عنه يرى أنها ركن من أركان الصلاة، بحيث لو تخلف عنها الإنسان عمدا تبطل الصلاة. فهي عندنا واجبة، وعند الحنابل وعند الشوافع واجبة بالصلاة، أما الأحناف والموالك يعتبرها مستحبة بالصلاة مو واجبة، وإنما هي مستحبة. طيب هاي في الصلاة. أما خارج الصلاة، خارج الصلاة شنو؟ خارج الصلاة أيضا تنقسم إلى فرعين. عندنا فرع أن تأتي تبع، شلون يعني تبع؟ أن تقول مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد، زين؟ هاي تبع تجي. ومرة لا رأسا تتناول آل محمد مثلا فتصلي عليهم رأسا بدون ذكر النبي. ففي هالحالين شنو؟ يقولون تبعا للرسول ما يخالف واردة، لكنه منفردين يتوقفون من حيث الجماعة. ليش يتوقفون؟ لأن يقولون هذا أصبح أمر مختص بالنبي صلى الله عليه وآله، وإذا ردنا نصلي عليهم وحدهم، وإن كان عندنا دليل شرعي تمام، عندنا دليل، لأن القرآن يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. يعني إذا كان سائر الناس يدوه الصلاة عليهم فهل محمد بالطريق الأولى؟ عندنا دليل يقولون ما يخالف، هي جائز لكن ما نسويها. ليش ما نسويها؟ يقول ما نسويها لإهانها الرفض، لأنه اللي يسويها معناه رافضي. هذا نبالي شوي يعني ما هل رافض يعني ما. إذا القرآن يقول بها والروايات تقول بها والرسول صلى الله عليه وآله كما تمس كتب الصحاح، قام لاثنين من الأنصار قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليه، فكيف يعني نتمم الصلاة عليك؟ احنا عرفنا نسلم عليك عرفنا، لكن كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. يرويها الترمذي بالسنن، يرويها صاحب سبل السلام، يرويها صاحب التيسير، صاحب مجمع الزوائد، جملة من كتب الصحاح مستعد اللي حضرت في عشرات المصادر مو مصدر، تنص على أن النبي أمر بالصلاة عليه لهذه الهيئة. فأنا أجي أقول لأن هاي مستعمل عند الروافض هكذا، فإذا سويتها معناه أنا رافضي. يعني أنت إذا اتفقت في رأي مع بعض طرق المسلمين هذا الاتفاق مو في زين، يعني الاختلاف لازم يكون في زين. يعني إذا كل من اتفق ويانا برأي يصير رافضي، أنا عايشة أيضا رافضية أم المؤمنين، لأن تتفق ويانا بكثير من الفروع كثير من الآراء. مثلا على سبيل المثال عدنا من أمهات المسائل اللي هي محل اختلاف عند المسلمين ورؤية الله عز وجل، لأن المسلمين لما يجون إلى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون الناس يوم القيامة ينظرون إلى الله يشوفوه أبدا، يجي وبعضهم يحدده يقول طول كذا وعرض كذا ويشوفوه وكأنه القمر ويشوفوه بالآخرة يرونه. نعم الشكلون الرؤية مو الشكل بأي طريقة يرونه، على كل حال يقول يرونه، بينما السيدة عائشة تذهب إلى استحالة رؤيته، مستحيل تقول أن الله يرى، لأن اللي يرى يعني لف البصر، وإذا لف البصر صار محدود، فهي تتفق ويانا بها النظرية تماما. فهل معنى ذلك أن إذا اتفقت ويانا بالنظرية يعني صارت رافضية؟ بعدين هاي لغة أرجوك لغة مسلمين هي هاي، مثل الأفرض لما تيجي إلى زمخشري بالكشاف يقول تمام احنا نعرف أن الصحابة هالشكل كانوا يسوون، وأن النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يصلوا عليه هكذا، لكن تركناها لأنها توهم الرب. هذا في الواقع ما تقدر تعتبرها لغة إسلام هاي أبدا. لغة المسلم أن يتبع الدليل، أنا أتبع الدليل، خلي يأخذ بيدي الدليل يوصلني إلى أي طرق أتفق فيها، ما عندي مانع، ما عندي أي مانع، أنا ما عندي عداء، ما عندي عداء مع المسلمين أبدا، أريد أفهم الدليل اللي جاي من الكتاب والسنة النبوية الشريفة، هذا الدليل ألتقي به مع هؤلاء أو مع هؤلاء، ما في أي مانع أبدا، ألتقي، خلي الدليل يأخذ بيدي، ما يهمني الآن ألتقي إطلاقا. ولذلك أنت لما ترجع إلى فرق المسلمين كلها تلتقي بالفروع بالأصول في كثير، وتفترق في بعضها، تفترق تبعا لاختلاف الدليل، لكن هذا مو دليل أن أجي أقول لأن ذولا يقولون هكذا أنا أقول هكذا، لا. هذا العجيب الغريب. وأكو نقطة هناك وهي أود أن أمر بها، صاحب سبل السلام يجي إلى المسألة يبحثها، لما يبحثها يقول الرسول صلى الله عليه وآله قال لأصحابه كما ورد عند أصحاب الحديث، قال لهم صورة الصلاة عليها كذا، قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد هكذا، إذا أمر علي ذكري عليكم قولوا هكذا، زين. فيقول ظلوا الجماعة هكذا يستعملوها، لكن في عهد الأمويين تركوها تقية، لأن هناك من يكره ذكر آله فتركوها تقية، يقول إجوا لي من بعدهم استمروا على الترك، شايف؟ هذا تعليل صاحب سبل السلام. تساعدنا نقطتين، النقطة الأولى أنه تبين الإنسان في بعض الحالات يستعمل التقية، هل تردون علينا؟ ها؟ فإذا تركتوها تقية خوفا من بني أمية، فالشيء عن بعض الأحيان يستعملون التقية إذا لزم الأمر استعماله. طيب ليش عندنا نفسه وعندكم ضيف؟ ما أعرف يعني ليش، غريب يعني، مناقضات عجيبة. إذن كل فرق المسلمين تقول ها باستعمالها، وهي التقية في واقع الأمر شنو يعني؟ يعني التقية في واقع الأمر أن الإنسان إذا كان في مجتمع هذا المجتمع لا يقره فيه على رأيه، عند عقيدة دينية إذا أظهر يتعرض إلى الإبادة، يتعرض إلى الاعتداء، يضطر أن يخفي عقيدته كما صنع المسلمون الأوائل. المسلمون كلهم هكذا صنعوا في بدء الإسلام، نعم، بعد فترة طويلة حتى إذا بين فساق المسلمين، فضلا عن الكفرة، إذا كان المسلم بين فساق المسلمين كل محقق المسلمين يقول يجوز إلى استعمال التقية، بس ليش إحنا ننبذ بها؟ واحد يعبر عنها نفاق، واحد ينبذنا لأننا الناس الرب في نفوسنا الجبن، لا أبدا، احنا اتبعنا بذلك القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، طريق الصلاة. والشكل احنا شفنا جملة من الصحابة عرضوا إلى الأذى فاستعملوا التقية، وكما ينصبت لك عليها نص صاحب سبل السلام، هاي وحدة. الثانية إذا ترك ذكر الآل هنا هو استمرار علما لذيك الحالة اللي تركت تقية، يعني أن الناس الآن عندما يمرون بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يذكرون آله، يعني تستغرب ليش، يعني أقصد ليش هالضيق بالنفوس، يعني ما أدري آل محمد ما يستاهلون، ما أعرف يعني أخموه ذولا مو العترة اللي قرنهم الله عز وجل بالكتاب، مو اللي جعل مودتهم أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طيب شو ليش يعني إذا كان الله سمح لي بهذا وإذا كان هم محل لهذا الثناء ليش هيضيق الصدر؟ طيب نشوف الواحد في اليوم أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وآله طلب حاجة من النبي، النبي قضى على حاجته، من قال قال له تأذن لي أدعو لك يا محمد، قال له أذن لك أدعو، قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا غيرنا.
هذا عين من هم.
يا اخي ليش ما افهم انا هذولا يعني شنو اللي شيء اللي لا يخليك انت تظن عليهم بان تدعو لهم برفع المنزلة؟ هذولا كل حياتهم خدمة للاسلام وللمسلمين. ارجوك الزم لي هالمجموعة. طبعا يعني عندما نقول ذكر الآل مع النبي منه الآن نقصد به الأئمة يعني الاثنى عشر طبعا مو سائر العصاة. هذول الأئمة الاثنى عشر الزم سيرهم يعني ارجوك زي العابدين ما يستاهل، يا الحسن ما يستاهل، يا الحسين ما يستاهل، يا جعفر الصادق ما يستاهل. أخذونا كلهم قضوا أعمارهم في خدمة الإسلام، كل ذرة في كيانهم وظفت لخدمة المسلمين. طيب شو المانع إذا من الصلاة عليهم؟ واقع الأمر أن هذا لا مبرر له إطلاقا. مو يقول أحد الشعراء، يقول يا من إذا ذكر النبي بلفظه صلى عليه ولم يمر بآله، لكن إذا ذكر ابن هند أو بني مروان رضى عنهم بفعاله. إني ولا ألخوك فيما اخترته، فالشكل منجلب إلى أشكاله، لكن سألت الله لو جمع الورع والكل مد بعينه لنواله أن يحشر النك في ظلال أمية وذرى أبي سفيان أو أمثاله، ويرد أمري للنبي ورهطه، ويسد حالي بالحسين وحاله. الواقع يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ونأمل من الله عز وجل أن يكون أئمتنا قادتنا بين يدي الله عز وجل، لأن الذي يضع رجله في عقب آل محمد لا تضل خطأ أبدا، بل بالعكس هم عدل الكتاب، هؤلاء الذين عبر عنهم الرسول صلى الله عليه وآله أنهم لا يفترقوا عن الكتاب. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أعود للموضوع. إذا الواقع هالصورة أو هالصيغة التي ذكرها القرآن الكريم، الصلاة واجبة، خارج الصلاة يختلفون بها المسلمين، قسم يقول تجب بالعمر مرة، والأغلب يقولون لا، تجب كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا عليه. وقسم آخر لا، يقول بالاستحباب في الحالة، أما بالصلاة فهي واجبة، ومن تركها عمدا لا تقبل صلاته، ترد صلاته. نعود الآن لنلمس آثار هذا المعنى بالنسبة إلى الرسول وإلى آله، يعني أن الله عز وجل عندما أغلق عليهم هذا العطاء، عطاء الرحمة، رفع المنزلة لهم باعتبارهم أهل بيت رسول الله، بأي معنى؟ طبعا لأنهم الامتداد الطبيعي، كأنه رفع المنزلة للنبوة، والإمامة هي امتداد النبوة عينا، لأن الله عز وجل إذا بعث الأنبياء وأخرجهم من الوجود ما راح يخلي الأرض خالية، ممكن لا بد من وجود حجة يعود إليه الناس، يرجع إليه الناس. مشكل إذن هم امتداد رسول الله، إذن هم الامتداد الطبيعي للرسالة. وبالفعل كان أئمة أهل البيت منزلتهم مستمدة من هذا الأفق، من أفق الرسالة، من عطاء الرسالة. ثم تنتقل الآية تقول وسلموا تسليما. شنو معناه؟ كأنه أكو عندنا رأيين في سلموا تسليما. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وسلموا يعني سلموا زمام أمركم إلى الرسول فيما يأمر به وينهى عنه، كأن هالمعنى هو المشار إليه في آية أخرى، فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الله عز وجل أمرنا أن نسلم زمامنا وقيادنا للرسول صلى الله عليه وآله، يعني أن نتبعه فيما أمر به وفيما نهى عنه. ليش؟ لأن طبعا هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي فيه. ولذلك يختلفون أن بعض الأقضية اللي موجودة عند الرسول صلى الله عليه وآله يجوز له أن يقضي بعلمه أو لا، ما يجوز له أن يقضي بعلمه. يستدلون بحادثة، الحادثة شنو؟ يقولون أوحى الله لداود عليه السلام، أوحى الله لداود وقد ارتفع إليه مدع ومدعى عليه. اثنين عندهم قضية، واحد مدعي واحد مدعى عليه، فأمره الله عز وجل بأن يقتل المدعى عليه. فقال لعل هذه رؤية، لا إجلية بلي قضاء الملك جبرائيل أمره، قال لا يضرب عنق هذا لأن هذا قتل أبا هذا. دول الآن مدعين عندك، هذا المدعى عليه كان قاتل أبو هذا، والنفس بالنفس قتله، فأمر به فقتل. يستدلون من عدها الواقع على ماذا؟ يستدلون على جواز أن على أقضي الإمام علي عليه السلام من النوع، يستدلون على جواز أن يقضي الإمام بعلمه بدون البينة، مدعي إلى الحق أن يقضي بعلمه، لكن مو مسألة اجتهاد. العلم مسألة قطع، مو مسألة اجتهاد، كأنه اتباع للدليل. كذلك هنا الآن احنا نعرف أن لما نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي عندما جاب لنا الحكم ما جاب لنا الحكم باجتهاد من عنده، وإنما جاب من السماء، أمرت السماء، هو وسط ناقل نقل لنا الحكم. فإذا كان النبي ينقل حكم السماء، احنا إن حق نجي نقول والله هذا الشيء اللي جاب الإسلام هالأيام ما يتبع، ما يرهم يعني، مو وقت هذا بعد، ما ينقبل هذا. ممكن يعني مثلا واحد يقول تعقدت الحياة الاقتصادية، احنا ما نقدر نجي الآن نحل مشكلة مجتمع بالزكاة، شو قيمة الزكاة؟ أو نحل مشكلة مجتمع ببعض النفقات الأخرى، شو قيمتها؟ يا أخي أولا أنت إذا ما تعرف التفسير، هو منو قال أن الإسلام يحل المشكلة بس بالزكاة؟ الإسلام عنده عدة طرق في تحصيل الأموال إلى سد حاجات المجتمع. أولا عند استثمارات على مستوى الدولة، ما نجحت الاستثمارات على مستوى الدولة، المشرع الإسلامي يمطي الحاكم المسلم الحق في أن يمد يده إلى فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء موجودة، وفي المال حق غير الزكاة. وأكون ذكور الاقتصاديين المسلمين من فقهائنا لما يمرون بها المسائل يشبعوها ضحك، فالمسألة مو كما تتصور أنت. بعدين أنت تجي تقول شنو حكمة الزكاة؟ يا أخي أرجوك أنت شنو إدراكك؟ أنت تعرف الآن يعني هذا غرور ترى من الإنسان، الإنسان يملك من الوعي والمعرفة حتى يجي يرد على رب العباد، يجي يتساءل شنو العلة؟ ليش يا ابن العلة شنو أن المرأة ما تأخذ بالأرض؟ ما له معنى، غيرنا أفضل من هذا، والله لو نرجع على رأي غيرنا. يا سيدي أرجوك أنت لما تجي ترد أقل تترد على الإمام، أنت راد على الله ورسوله، الإمام ما أخذ من عنده، أخذ قول رسول الله صلى الله عليه وآله، قول النبي إذا قال أخذه عن الله، الله تبارك وتعالى عندما أعطاها من كل أقسام الميراث بس من الأرض أكو حكمة في الموضوع. مرة أنت الحكمة تفهمها ومرة أنت الحكمة ما تفهمها، يجي الزمن بعد ذلك يفهم فيها. أكو أشياء الواقع، أنا كنت أقرأ دائما أشوف بالقرآن الكريم، القرآن الكريم يقدم السمع على البصر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان الله سميعا بصيرا. دائما السمع يقدمه، ليش؟ شنو السبب؟ في النظريات العلمية المتأخرة تبين لك أهمية السمع على البصر، لأن البصر أحيانا يغلط، بينما السمع يميز الموجات المتفاوتة الصوتية، السمع يميز صوت عن صوت بمئات السنين. نعم، إذا سمعه هو يميزه، يعني مرة إذا سمع صوت واحد يبقى محفوظ بالذاكرة. السمع به تعقيدات كذا أكثر، السمع يجوك يشرحوا لك الحكماء أسرار فأنت تعرف أن القرآن الكريم ما قدم السمع على البصر اعتبار أبدا، وإنما قدم الحكمة. لكن في الأمر أنا مرة أفهم الحكمة الآن، مرة لا والله أحتاج إلى زمن أطول ثم أفهمها. فإذا القرآن يقول أن تسلموا مقادكم للنبوة، لأن النبوة ما تأخذكم إلى ضلال، بالعكس تأخذكم إلى هدى. لا تبتعدوا عن أحكام السماء، ما آتاكم الرسول فخذوا. لما إجى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال شيء، نعم ما من حقنا أن نرد عليه، يصيح علي بدوات وكتف أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي، لا دعوه فقد غلب عليه الوجع أو إنه يهجو، كتاب الله حسبنا كتاب الله. يا أخي على كل حال اللون، يعني اللون الواقع رسول الله صلى الله عليه، ولذلك كان عبد الله بن عباس يبكي يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي وبين كتابة ذلك الكتاب يوم الخميس وما يوم الخميس، يبكي حتى تبل دموعه الحصباء. نعم ما من حق أحد أن يرد على الرسول، والرسول إنما يأخذ من السماء. إحنا نعرف الله عز وجل أمرنا بالتعبد، جد هاي السنة النبوية الشريفة تقف على الرسول لو تتعدى. لا طبعا احنا نعرف في الفقهاء المسلمين المذاهب الإسلامية عندهم مصادر التشريع 17 تقريبا، من جملة مصادر التشريع عندهم قول الصحابي، الصحابي قوله وفعله حجة. احنا عندنا السنة هي عبارة عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وقول المعصوم بس، يعني أقوال أهل بيت المعصومين فقط، لأنهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله إما بصورة مباشرة أو نقل المعنى، يعني إما باللفظ أو بالمعنى، غير هذا السنة منعا منها، ما نعطيها لسائر الناس، لا نشترط في ناقلها العصمة، كل ذلك احتياطا للمحافظة على الحكم وعلى نقل الحكم بصورة صحيحة. أعود إذن للموضوع، الآية تقول سلموا تسليم، يعني سلموا زمام أموركم المن للرسول صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، هذا رأي. والرأي الثاني لا، وسلموا تسليما يعني سلم بالإضافة إلى الصلاة، عندما دعوا اللهم صل عليه يقول وسلم، نبه لي، يعني هذا المراد. والواقع الرأي الأول أمثل، الرأي الأول أمثل، لأن معنى التسليم للنبي إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تعبدنا بإكرام الرسول وبأهمية الرسالة. في واقع الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بشيء إحنا نلمس في أمره إرادة السماء، فعلينا أن نطيع ما جاء به الرسول. إذن إحنا ندعو له برفع المنزلة من قبلنا، والله تبارك وتعالى يرفع منزلة نبيه. أما شنو هي المنزلة، كيف يرفع الله منزلته؟ الواقع رفع الله منزلته في الدنيا بأن جعله مصباح هداية. يعني تأمل أنت، فرد الرسول صلى الله عليه وآله فرد يتيم، إجت حد الدنيا قريش كانت تهزأ به، هذا الذي بعث الله رسوله؟ هو هذا يتيم أبي طالب؟ هذا معكم غير هذا اللي الله مدين به؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ والشكل في نفس الوقت يسألون هذا شو مثلنا يتزوج ويأكل، هذا يتيم أبي طالب، شو مثلك انت، كانوا ضبل علينا. هذا تحدى الدنيا واستطاع في فترة قصيرة فكره أن يقهر فكر الدنيا. وألفت نظرت الآن، تأمل الآن النظريات اللي يسموها حديثة واللي يسموها نظريات رائدة ورائعة ويصوروها حلت مشكلة في البشرية. شنو عندنا الآن نظريات السائدة؟ عندنا المبدأ الرأسمالي والمبدأ الشيوعي، أكو غيرين؟ إذا اثنينهم قدرا يمتصن شيء من آلام الإنسانية؟ أبدا أبدا، وأبيك إلى الآن يتخبطون. نعم ارجع إلى النظامين، لا قادرين يحلون مشكلة اقتصاد، ولا قادرين يحلون مشكلة اجتماع، ولا قادرين حتى تصديق نظرياتهم. يعني يجيك يقول لك ان هذا الفكر ما يصير الا بالمكان الزراعي، هو صار مكان صناعي، نفس الثورة الروسية صارت في مكان صناعي مو زراعي. يجيك يقول ان القتال ما يحصل الا اذا كان اكو بين اختلاف بالطبقات، تفاوض طبقي. طيب الصين وروسيا كل منهما شيوعية وكل منهما طبقة واحدة، ليش بيناتهم حرب لا يستقر على قدم وساق؟ النظريات تكذب بعضها بعض. سمحت شوي اطول بالموضوع، تجي الى المبدأ الرأسمالي تلقى تناقض من اول الى اخر ابدا. يفتك بالإنسانية من أجل فرد، ولكن شريعة الرسول صلى الله عليه وآله النازلة من السماء لا يعتبرها الخلل. حتى لا تجي يعني تغلط مثل ما يغلط البعض، وبعضهم الواقع رفيع يصير مع سبيل الأسف. واحد مصدر له كتاب قبل فترة التعذيب في الإسلام، شنو الدليل؟ يقول الحجاج كان يعذب المسجونين، معناه الحجاج إسلام يعني الاسلام الحجاج، فاسلم تعذيب في الاسلام يستدل على ان الاسلام يعذب لان الحجاج عذب، كان الحجاج هذا هو اللي يمثل الاسلام، هذا وشيد من اهل النجم. فضيع عجيب هالحكي، هذا الغريب العجيب الغريب، التعذيب في الاسلام. نعم الغرض من تجي انت تقول لي ان فلان يحسب لي على الاسلام؟ لا، إذا لقيت مبدأ بالقرآن يتناقض مع النمط الإنساني مع النسق الإنساني، إذا لقيت حديث عند الرسول صلى الله عليه وآله ما به نبضات إنسانية وبظلم واعتداء، أما أنك تجيب لي سيرة عبد الملك وتريد تفرضها على الإسلام، أو تجيب لي سيرة هارون الرشيد تفرضها على الإسلام، أبدا. لا الإسلام الواقع أكبر من هذا. الحقيقة أن الإسلام الخط الإسلامي الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وآله هو اختيار السماء لأهل الأرض، قد جاءكم نور، الواقع هو نور، شفاء لما في الصدور، هدى، رحمة، كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء. هذا رفع المنزلة بالدنيا بهذا المبدأ، ورفع المنزل بالآخرة، تحشر الناس جاءتي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ويميز آنذاك على سائر الأنبياء والمرسلين. كل واحد من الأنبياء يصيح نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، يصيح أمتي، وفعلا يقف تشمل شفاعته المجموعة الكبيرة، يقف رسول الله صلى الله عليه وآله فيغدق شفاعته، مو بس هو وأهل بيته أيضا يمرون، وبالإضافة إلى ذلك بالإضافة إلى موقفهم بالشفاعة يمرون لعرض الظلامة. ولعل من أفدح الظلامات ظلامة لابنته فاطمة سلام الله عليها، يقول بعض المفسرين وكثير من المؤرخين أنها تمر تحمل على يديها يوم القيامة قميص الحسين وهو ممزق مخضب بالدماء، تنشره بين يدي الله عز وجل. مو يقول أديب لا بد أن ترد القيامة فاطمة وقميصها بدم الحسين ملطخ، ترفع دها هذا القميص وعليه ذلك الدم الطاهر. وهذا اي قميص؟ هذا القميص اللي اخر رجع لما رجع الحسين طلبه من اخته الحوراء زينب، قال اخي زينب علي بثوب عتيق، دخلت الى الخيمة اخرجت له ثوبان، قال لا اخي هذا لباس من ضربت عليه الذلة وانا ابن ابيك، دخلت اخرجت للحسين ثوبا من الخز فزره من أعالي من منطقة الصدر ولبسه، ومع ذلك لما سقط على الأرض ما تركوا عليه ذلك الثوب، بل تركوه عريانا، جردوه منه وتركوه عريانا تسري عليه الزاريات. تشفيني عليه الرضا ظلا وتستره عن النواظر أذيال العصير تهاب الواقع فاحش أن تدنو لمصرعي وقد أضاع مثلا غير مقبول لله ملقا على الرمضاء الصبي فم الرجاء بين اقدام وتشمير خرجت الى اخت زينب يا مصباحنا بالليل ويا خيمة هليك تجمعنا على نورك ننام ونقعد بظلام قضاة واهل قضوانا عقبكم زاد دولا ما كانت تفارق الحسين هاي المرأة طيلة حياتها منذ أن درجا معا بالبيت بين يدي أمهما فاطمة وعينها لا تكاد تفارق وجهه في لحظة من اللحظات وإذا بها تفاجأ بأن يفارقها يبتعد عنها هذا الوجه فتأتي إليه تشق طريقها إليه نصف الليل يا دالي هل حزين خويا ما تنشد بغايات عني يا نور الذي بالغيان يا صبعي الفقرات مني ما غير هدوم السود ولا يضحك بغد سمي ترى يا هود ليها الزمان بقربكم هيا زمان القرب من بغادي هذه دياركم ما من عنيش بها كلا اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين ارحمنا برحمتك يا رب. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا واعطنا من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. فالأخ المؤسس تقبل عمله ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.